صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونبغوا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الإشكالات التاريخية التي دائما ما يطرحها المخالفون والتي لها علاقة مباشرة بالأحداث التي نعيشها في هذه الأيام وهي ذكرى استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هو أنه لو صح ما يقوله الشيعة من أن النبي صلى الله عليه وآله قد نصب أمير المؤمنين عليه السلام إماما وخليفة من بعده، وأن مجموعة كبيرة من الصحابة شهدت هذا التنصيب، مثل ما يروي المؤرخون أن عدد الذين شهدوا بيعة الغدير يصل إلى 120,000 صحابي. إن صح هذا الكلام، الإشكال يقع هنا: كيف تمكنت فئة قليلة جدا من الصحابة من الانقلاب على الحاكم الشرعي؟ وكيف استطاعت هذه الفئة أن تستحوذ على الحكم وتتصدر المشهد في ذلك الوقت، والحال أن هذه الفئة لم تعرف لا مثلا بسلطة اقتصادية، يعني هذه المجموعة المتهمة بهذا الأمر ليس من أصحاب المال وليس من أصحاب النفوذ، بل ولم يكن لهم أي منصب يمكنهم أن يصلوا إلى هذه القضية. والحال أن أي إنسان عاقل عنده خبرة بعالم السياسة وما يحدث في العالم يعلم أن الانقلاب لا يحصل إلا إذا كان عند المنقلب سلاح. السلاح طارة يكون نفوذ اقتصادي، هذا الرجل الذي يدبر الانقلاب صاحب أموال، صاحب ثروة، من خلال هذه الثروة يستطيع أن يتحكم في الناس، أو لا يكون صاحب نفوذ اجتماعي، وجيه من الوجهاء، وهذا الوجيه يأتمر بأوامره مجموعة كبيرة من الناس، افترض واحد شيخ قبيلة مثلا، أو لا عنده نفوذ سياسي، زعيم سياسي معروف وعنده مؤيدين في كل مكان، مثل هؤلاء يمكن أن يصنعوا انقلاب، يمكن أن يسحبوا البساط من تحت الحاكم الشرعي. أما مجموعة من الناس لم يعرفوا أنهم أصحاب مال، ولم يعرفوا أنهم أصحاب جاه، قبائلهم ليست من القبائل الكبيرة، تيم وعدي أو عدي لا تقارن مثلا بقبيلة بني هاشم أو ببني عبد المطلب، لا مقارنة بين الأمرين، ولم يكن لهم منصب سياسي أو اجتماعي بحيث تلتف من حولهم العرب بخلاف بني هاشم. النبي صلى الله عليه وآله منهم، وأيضا أضف إلى هذا عندهم منصب يحترمه كل العرب وهو منصب السقاية. فطبقا لهذه المعطيات ما يقوله الشيعة غير صحيح، لأنه لا يمكن لفئة قليلة 2 أو 3 أو حتى 100 أن تقوم بهذا الانقلاب المدعى وأن تقوم بسلب الحكم والرئاسة العامة من الخليفة الشرعي دون أن تكون عندهم هذه الأدوات المعروفة. هنا السؤال: كيف تفسرون ما تذهبون إليه من أن الخلافة سلبت من علي عليه السلام سلبا، سلبها فلان وفلان، والحال أن هؤلاء لا توجد عندهم أبسط مقومات الانقلاب بحسب المعطيات الموجودة عندنا في هذا الزمان؟ قالوا إذن ما تعتقدونه باطل، لا يوجد لا نص على الخلافة ولا يوجد لا انقلاب ولا شيء، إلا أن تبينوا لنا كيف حصل هذا الأمر، ما هو السيناريو الكامل للمشهد بحيث نفهم، يصير ربط بين الأحداث، ربط يتقبله العقلاء. الآن أنا لو جيتك مثلا واحد تعرف أنت أنه عادي في المجتمع، ليس من الأثرياء وليس صاحب منصب، افترض واحد موظف في دائرة حكومية، لما أنا أجي أخبرك أقول هذا الموظف قام بانقلاب وأصبح رئيس دولة، بتصدق هذا الأمر ما تصدق؟ ما بتصدق، كيف استطاع هذا الرجل فعل هذا الأمر؟ هذا أمر غير قابل للتصديق. نعم تقول لي مثلا قائد الجيش، رئيس الأركان، وزير الداخلية، مثلا أحد أقارب الرئيس الحاكم قام بالانقلاب، هذا أمر مقبول عند العقلاء. أما جيني واحد من عامة الناس تقول لي هذا انقلب، إلا أن توضح كيف حصلت هذه الصورة. وهذا الإشكال دائما يكرر في كثير من الكتب مذكور، كيف استطاع فلان وفلان أن ينقلب على أمير المؤمنين عليه السلام مع وجود بني هاشم، وهي قبيلة عرفت بالشجاعة، عرفت بالقوة، عرفت بالبأس، عرفت بالشدة، في المقابل الأطراف الأخرى لم تعرف بهذه الأمور. جوابنا على هذا الإشكال، نقول هذه العملية التي حصلت والتي أسميناها بالانقلاب هي ليست عملية اعتباطية عشوائية، لا، إنما هو أمر مرتب له مسبقا وساهمت عدة عوامل في نجاحه. القضية ما كانت وليدة اللحظة، مجموعة من الناس ذهبوا للسقيفة وبايعوا فلان وانتهى الموضوع، لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير. عندنا 5 عوامل ساعدت في نجاح هذا الأمر. العامل الأول هو التخطيط المسبق، قضية سلب الخلافة من أمير المؤمنين والانقلاب عليه لم يكن وليد الساعة أو وليد السقيفة، إنما خطط له قبل أكثر من سنتين. وين هذا الأمر؟ شوف عندنا رواية في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلى على الرخام الحمراء بين العمودين، فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم، إن مات رسول الله صلى الله عليه وآله أو قتل ألا يردوا هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبدا. قلت: ومن كان؟ قال: الأول والثاني وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة. هنا عندنا وقفات مع هذا الحديث. هذا التعاقد يسمى، أو هذا اليوم يسمى بيوم الصحيفة. هؤلاء اجتمعوا في البيت بعد فتح مكة، يعني تقريبا السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة، وعقدوا هذا الاتفاق بينهم وكتبوا صحيفة ودفعوا هذه الصحيفة لأبي عبيدة وبقيت هذه الصحيفة عنه. ومنذ ذلك اليوم بدأ العمل الجدي لإقصاء النبي صلى الله عليه وآله وإقصاء أمير المؤمنين عليه السلام وسلب الحكم. فلذلك هذا الأمر يسمى، هذا الحديث يسمى بحديث الصحيفة. وهذا الحديث يبين لنا أمرين. الأمر الأول، تشوف أنت في بعض الكتب أنه من مناقب أبي حذيفة أبي عبيدة عفوا أن النبي صلى الله عليه وآله أسماه أمين الأمة. جيبوها هذه من المناقب. هذا الأمر ليس بمنقب، إنما النبي صلى الله عليه وآله قال له هذا الكلام تنبيها. أنا أدري أن القوم كتبوا صحيفة واستأمنوك عليها، فالنبي خاطب له، خاطبه بهذا الخطاب استنكارا، أدري بالموضوع. فهم أخذوا هذا المقطع وجعلوه منقبا لأبي عبيدة، سموه أمين الأمة، وإلا هو أمين هذه الجماعة، وجماعة في اللغة أمة، أمين هذه الجماعة التي حاولت أن تغتال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تشوف هو بعدها اعتزل وابتعد عن هذه الجماعة. هذا أول. الأمر الثاني في هذا الحديث، تجد أيضا حديث موجود في الصحاح ويعد من مناقب الثاني. شو الحديث؟ أن أمير المؤمنين عليه السلام دخل عليه وكان مسجى، فقال: وددت أن ألقى الله بصحيفة هذا المسجى، أو ما أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد إلا كصحيفة هذا المسجل. هم فسروا الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام معجب بعمل الثاني. الثاني كان كثير العبادة، كثير الصلاة، كثير الصوم، عادل بين الناس، عدل في الحكم. فأمير المؤمنين عليه السلام من باب الغبطة لهذا الرجل يتمنى أن يصل إلى مقامه، فقال: أتمنى أن ألقى الله بصحيفة، أي صحيفة أعماله. هو الحديث معه. ذاك الرجل يسأل الإمام، الحديث في كتاب معاني الأخبار، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام لما نظر إلى الثاني وهو مسجى بثوبه: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجل. قال: عنا بها الصحيفة التي كتبت في الكعبة. تشوف كيف المثلبة يجعلونها منقبة، والمنقبة يجعلونها مثلبة. مثلا شوف في معاوية: لا أشبع الله بطنه، أو لا أشفع الله بطنه، صارت منقبة. الآن إذا ترجع إلى كتب
شرح الأحاديث يقول
هذا الحديث منقبة النبي دعا النبي صلى الله عليه وآله دعا الله أن تكون بطنه كبيرة ولا تشبع. ليش؟
لكي تتلائم مع مقامه، هو ملك
ومن شأن الملك أنه دائما عنده عزائم ودائما عنده ناس، وصفرة الملك أمتال طويلة، ما يصير بطنه تكون صغيرة ويأكل لقمتين ويقوم. لا، الذي يتناسب مع مقامه أن تكون عنده بطن لا تمتلئ. هذه العقليات التي نتعامل معها. فهذا الحديث حديث الصحيفة يبين لنا كيف سمي ذاك الرجل بأمين الأمة وكيف قال أمير المؤمنين ما قال في ذلك. إذن العامل الأول الذي كان مساهما في نجاح هذا الانقلاب وهذا الانحراف الذي حصل في الأمة هو أن هذا الأمر كان مخطط له آنفا قبل مدة طويلة. الأمر ليس وليد اللحظة وليس وليد السقيفة، إنما هو من قبل. لذلك عندنا رواية عجيبة في الكافي، واحد يقول للإمام الصادق عليه السلام، مضمونا أنقل الرواية، يقول قتل الحسين عليه السلام يوم السقيفة. الإمام قال قتل الحسين عليه السلام مو يوم السقيفة بل يوم صحيفة. السقيفة ليست إلا هي ثمرة يوم الصحيفة التي كانت في جوف الكعبة. هذا العامل الأول. نجي الآن إلى العامل الثاني، وهو من أهم العوامل، هو اختيار التوقيت. توقيت هذا الانقلاب كان توقيت جدا مميز. ليش؟ الجماعة ما انتظروا مباشرة، علموا أن النبي صلى الله عليه وآله استشهد ومات، مباشرة توجهوا إلى السقيفة. وهذا أمر مجمع عليه أن بيعة السقيفة وما حصل في السقيفة كان قبل تغسيل رسول الله وقبل دفن رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله ما حصل تغسيل عام له، ما حصل له دفن عام، ما حصلت صلاة عليه كبيرة بحيث اجتمع كل الصحابة وصلوا على النبي صلى الله عليه وآله، ما حصل له تشيع. لا، فقط الذي تفرغ بتجهيز وتغسيل ودفن أمير المؤمنين عليه السلام
النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين
وقلة من بني هاشم، ربما مجموع الذين كانوا مع النبي لا يصل إلى العشرة.
البقية وين؟ في السقيفة وما حول السقيفة. لذلك إذا تقرأ إلى كتب العامة، إذا أرادوا أن يستدلوا على أهمية الإمامة، شلون الإمامة مهمة وأنها من الدين، يقول من أهم الأدلة على أن الإمامة هي أمر لا بد منه
أن الصحابة بادروا إلى اختيار إمام والنبي لم يغسل ولم يجهز ولم يدفن.
هذا رأيهم، لكن نحن نقول رأينا في المسألة
أن هذا الأمر كان اختيارا للانقلاب.
ليش؟ الناس مشغولة. شوف عادة أي بيت إذا جاء فيه يعني سواء فرح خبر مفرح زواج مثلا
أو خبر محزن حالة وفاة، شوف البيت عادة ما يكون منظم، كل إنسان مشغول في شيء. عندما استشهد النبي صلى الله عليه وآله ضجت المدينة وكل في حاله، كل إنسان مشغول بشيء.
بعد هذا الزعيم نبي الأمة رسول الأمة، هذه الفئة استغلت هذا الوضع الذي كان الناس في شغل وبادروا إلى عملية الانقلاب. الروايات عندنا تنص أن عملية البيعة والاجتماع كانت بالضبط عند تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلذلك جاء أحد الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام وطرق عليه الباب، جماعة اجتمعوا والآن يختارون خليفة، لازم تسوي شيء.
قال ما كنت لأترك رسول الله.
زين أرسل أحد من بني هاشم.
ما أرسل.
الآن تكليفنا الآن هو
تجهيز النبي صلى الله عليه وآله. هذا الفرق. وإن الإنسان العادي إذا عنده صديق،
صديق يعني صديق عادي بعد، مو صديق درجة أولى، أقل شيء أن يسعى ويبادر للحضور في دفنه، هذا أقل شيء. أقل الواجب أن يحضر في دفنه، هذا لو إنسان عادي. بعد لو صديق أو أخ
تختلف القضية. الإنسان يكون معه من خروج من المستشفى إلى آخر يوم في العزاء. شوف هؤلاء بمجرد وصل لهم خبر استشهاد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة بادوا للسقيفة، وهذا الأمر هو الذي خلصهم من ردود أفعال الناس. الناس لم يكن عندهم تفكير في هذا الموضوع، كل ذات عامة الناس، عامة سكان المدينة كانوا قد شغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن العامل الثاني الذي أنجح هذا الانقلاب هو ماذا؟ اختيار التوقيت، وهو بعد استشهاد النبي وقبل دفنه. العامل الثالث وهو أيضا من العوامل التي كانت جدا مهمة، عندنا مجموعة من الناس التفتوا لهذا الأمر، حسوا أنه سيقع موضوع، سيقع انقلاب. كيف أنا أفرق بين الناس؟ كيف أنا أشغل الناس أكثر بحيث ما أحد يلتفت إلى الشيء الذي أنا سأصنعه؟ هو إلقاء الشبهة. لما تلقي شبهة بين مجموعة من الناس، وهذا يقبلها وهذا ما يقبل وهذا يرد وهذا يجيب، خلاص مثل شي يقول فرق تسلم نفس الشيء. هذا الأسلوب اللي هو الآن يسمونه حرب إعلامية استخدم في ذلك اليوم. كيف استخدم؟ ألقت هذه الفئة شبهة بين الناس، هذه الشبهة فرقت الناس وأشغلت الناس إلى أن يتم الأمر. شنو الشبهة؟ رفع ذلك الرجل سيفه وقال لو سمعت أحدا يقول أن محمدا قد مات لأضربن عنقه، إن رسول الله لم يمت، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. رجل آخر يقول والله من قال أن النبي مات ليرجعن رسول الله وليقطعن أيديه وأرجله، يعني حد الحرابة. يعني الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مات سيقيم عليه رسول الله شنو؟ حد الحرام. عامة الناس إذا سمعوا هذا الكلام من كبار الصحابة من الفئة التي كانت ملاصقة ومقاربة للنبي صلى الله عليه وآله، قسم كبير سيصدق، والقسم الذي لن يصدق هذا الشيء سيجد معارضة من بقية الناس، وعلى انشقاق حصل. هذا الكلام عرض على أنه كفر، من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مات يقام عليه حد الحرابة يعني كافر. حصل انشقاق، الناس لم يفكروا في المرحلة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، ما استطاعوا يفكروا في هذا الأمر.
أول شيء خلنا نحلها الآن، النبي مات أو ما مات،
فبقوا في هذه الشبهة تقريبا 3 أيام.
في هذه الأيام الثلاثة
دبرت المكائد وحصل ما حصل،
وما رفعت هذه الشبهة إلا بعد البيعة العامة للأول، عندما صعد على المنبر وقرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل، وقرأ الآية الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون، عندها رفعت هذه الشبهة. فهم عامة الناس يسألون ذاك الرجل، أنت يعني ما تعرف هذه الآيات قبل؟ ليش قلت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يموت وأنه سيرجع ويقطع أيدينا وأرجلنا؟ قال والله ما كأني سمعتها. يقول أنا أعرف الآيات بس أنا من المصيبة ومن حزني عن النبي على النبي صلى الله عليه وآله ضاعت هذه الآيات من ذهني. شوف كيف مدبر القضية. ثلاثة أيام الناس كانوا يحومون حول هذه الشبهة، محمد مات أم لم يموت، رسول الله ذهب إلى لقاء ربه أو أن هذا لا وفاة وموت لن يرجع ثاني. هذا الأمر كان بمثابة السلاح الإعلامي الذي أشغل الناس عن التفكير في موضوع مرحلة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله ومن سيكون الحاكم. العامل الرابع وهو الأهم، استعمال القوة العسكرية. البعض يظن لا، قضية السقيفة وبيعة الأول كانت لا، هي مجرد يعني اتفاق بين مجموعة من الناس وانتهى الموضوع. يعني اجتمعوا في السقيفة وسلموا بالخلافة للأول، وبعدها خرج هذا الأول وصعد المنبر وأعلن هذا القرار الرسمي أنه هو الخليفة وكل الناس بايع.
هذا السيناريو المعروف صحيح؟
جوابنا نعم.
حصل اتفاق في السقيفة،
الكلام بعد السقيفة كيف بايع عامة الناس؟ هل بايعوا طواعية أم بايعوا كرها؟ مو هذا الإشكال المطروح؟ زين سلمنا أن الذين كانوا في السقيفة تواطؤوا، يقولك بقية سكان المدينة ليش ما ذهبوا لعلي بن أبي طالب وبايعوا؟
الجواب استخدمت القوة العسكرية.
زين تجي تسألني وين القوة العسكرية؟ الجيش الإسلامي كان معسكر خارج المدينة مع أسامة بن زيد. ما هي القوة؟ هؤلاء لا يوجد عندهم لا قبيلة ولا عندهم جيش، وليسوا قادة في الجيش أصلا.
فشلون كانت هناك قوة؟
يجيك العلم. شوف مثلا نجيب مصدر من الكتب العامة، جيب تاريخ الطبري، نقل نص جدا عجيب، يعني هذا النص جدير بأن الإنسان يقف معه وقفة مطولة. قال هذا الطبري يروي عن رجل اسمه أبو بكر ابن محمد الخزاعي، هذا الرجل كان حاضرا، قال أن أسلم، قبيلة أسلم، قبيلة اسمها أسلم بنو أسلم، أقبلت بجماعتها. أقبلت شنو يعني؟ يعني ليسوا من أهل المدينة. أسلم هم مجموعة من الأعراب يسكنون خارج المدينة، الآن تقريبا مواضعهم القديمة ربما بعيد عن المدينة 50-60 كيلو، قبائل اللي هي قبائل الأعراب، ومن أهل ومن حولك من الأعراب هذا المقصود. أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك، يعني شنو؟ دخلوا المدينة ولم تبقى سكة في المدينة إلا فيها أسلم، قبيلة أسلم، فبايعوا أبا بكر. فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت، طبعا يقول ما هو، الله العالم شنو المحذوف في كلام محذوف، شنو الكلام المحذوف؟ الله العالم. قال فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر. داخل حرب يعني، والجماعة يقول الصحابة أجمعوا وبايعوا وانتهت القضية. عندنا قبيلة مو من سكان المدينة، من الأعراب الذين تأخر إسلامهم، قبيلة أسلم دخلت في حروب مع النبي وما أسلمت إلا في السنة العاشرة تقريبا. هذه القبيلة دخلت المدينة، وشوف التعبير، حتى تضايق بهم السكك، يعني احتلال للمدينة.
عمر يقول ما أيقنت بالنص إلا أن رأيت قبيلة أسلم. زين وين النص؟ أنت أي حال داخل فيها؟ واضح
إنه كان أمر مرتب له وكان بمثابة الحرب غير المعلنة.
تسألني ماذا صنعت قبيلة أسلم؟ أسلم الكتب السنية ما نقلت التفاصيل. التي نقلت التفاصيل هي الكتب الشيعية. سليم بن قيس الهلالي أيضا شاهد عيان ينقل هذا التفصيل. وليش هم يكرهون سليم وكتابه؟ لأنه شاهد عيان وشاهد كل هذه الأحداث. كل هذه الأحداث كان موجودا فيه. قال هذا الرجل اللي هو البراء بن عازب ينقل ما رأاه. قال فجعلت أتردد وأرمق وجوه الناس وقد خل الهاشميون بنو هاشم يعني برسول الله صلى الله عليه وآله لغسله وتحنيطه وقد بلغني الذي كان من قول سعد بن عبادة ومن اتبعه من جهلة أصحابه فلم أحفل بهم وعلمت أنه لا يؤول إلى شيء بعدها فجعلت أتردد بينهم وبين المسجد وأتفقد وجوه قريش فإني لكذلك إذ فقدت فلان وفلان ثم لم ألبث حتى إذا أنا بفلان وفلان وفلان قد أقبلوا في أهل السقيف بعد وهم محتجزون بالأزر الصنعانية هذا العرب
هذه بني أسلم كناية عن بني أسلم محتجزون يعني محاطون أحيطوا بهذه القبيلة شوف التعبير شوف دقة الوصف
لا يمر بهم أحد إلا خبطوه مو ضربوه خبطوه فإذا عرفوه مدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر مو هو يبايع لا يمسكون إيده يفتحوها ويمسحوها عنوة على يد الأول شاء ذلك أم أبى
قضي أو لم يرضى
الشيخ المفيد في كتاب الجمل ينقل نص أكثر تفصيل قال طبعا ينقل عن نفس الكتاب الذي نقل منه الطبري لكن الطبري ما نقل الحادثة كاملة أو نقلت كاملة وبطيئة قال كان جماعة من الأعراب اللي هم بنو أسلم قد دخلوا المدينة ليتماروا منها
شوف التفصيل لما دخلوا المدينة ما دخلوا بعنوان جيش أو بعنوان مقاتلين
دخلوا دخول عادي تعرف الأعراب يسكنون خارج المدينة ويدخلون المدينة للتبضع لاشتراء الحاجيات المهمة فهم دخلوا بهالصورة فشغل الناس عنهم بموت رسول الله صلى الله عليه وآله هذا العامل الثاني من هذا التوقيت فشهدوا البيع وحضروا الأمر فأنفذ إليهم فلان واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ من المعونة على بيعة خليفة رسول الله واخرجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضرب رأسه وجبينه ينقل الحادثة قال والله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية هذا المراد بالأزر الصنعانية في حديث سليم وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاءوا بهم مكرهين للبيع إذا المدينة بعد ما استشهد النبي صلى الله عليه وآله احتلت من هذه الفرقة من هذه القبيلة اللي هي بنو أسلم وهؤلاء هم الذين أجبروا الناس على البيع فالذي يقول إن القضية سلمية لا
قضية مثل ما قلنا من البداية مرتب لها بدقة ودقة شديدة
وإلا حتى دخول بني أسلم كان مرتب له ظاهر الأمر أنهم دخلوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله العامل الخامس والأخير
والذي كان مساعدا في نجاح هذا الانقلاب هي عملية قمع المعارضين. كل إنسان معارض خصوصا رؤوس المعارضين يقمع. أول معارض كان أعلن وجاهر بالمعارضة هو من؟ سعد بن عبادة. سعد اجتمع مع مجموعة من الأنصار في السقيفة، السقيفة مكان صغير في أبو كلب، ونصب نفسه خليفة وبدأ هؤلاء يبايعونه. ذهب فلان وفلان هناك، اقرأ في البخاري شوف هل هي حوار علمي أم هي عملية قمع. الرواية في البخاري قال وطأتم سعدا أو فاجتمع الناس حتى كادوا يطؤون سعد. وطأ يعني عنف. بعدها عندما ذهب الناس عنه شو تقول رواية البخاري قال قائلهم قتلتم سعدا، فقال الثاني قتل الله سعد. وفعلا هو بعد كلها كم سنة واغتيل سعد. القضية ما كانت قضية سلمية واتفاق وأجمعوا على بيعة فلان وانتهت بسلامة. هذا سعد بن عبادة وصل الأمر إلى تهديده بالقتل، وفي رواية أخرى أوضح ما قال قتل الله سعد، قال أقتل سعدا. سعد بن عبادة اللي هو من كبار الأنصار من كبار الخزرج. وطبعا حتى في السقيفة ترى أيضا استغلت هذه الطائفية القبلية، فرق بين أهل السقيفة قضية الأوس والخزرج. شوف الدق. هذا واحد. المعارض الثاني الذي جاهر بمعارضته هو الزبير بن العوام. الزبير كان حاضرا فلما رأى الناس بدأوا في بيعة فلان قال والله لا أبايعن أحد حتى يبايع علي، ثم وضع سيفه في غمده. الرواية تقول أمرهم الثاني بأن يلحقوا بالزبير ويمسكونه ويكسروا سيفه ويأتون به مربطا مكبلا. لحقوا بالزبير عند بيت أمير المؤمنين عليه السلام، فالزبير شهر سيفه، تكالبوا عليه، أمسكوا بالسيف كسروا. الرواية أيضا ينقلها للطبري وينقلها أحمد بن حنبل وغيره. كسروا سيف الزبير ثم ربط بالحبال وأخذ إلى الأول للبيع. ومن الزبير شخصية بسيطة، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعارض الثالث والذي كان الأخطر هو أمير المؤمنين عليه السلام. ليش؟ لأن عليه نص شرعي، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي نصر من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا المعارض عنده شرعية، نص من النبي صلى الله عليه وآله، أضف إلى هذا أن الناس متعاطفة معه. ما الحل؟ الحل هو إجباره على البناء. لن تقوم قائمة هذا الانقلاب إلا أن يبايع هذا الرجل. وفعلا كيف بدأت القضية؟ في البداية أرسلوا له رسولا قال إن الناس قد اجتمعوا على فلان فاقبل وبايع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان ما كذبتم على رسول الله، من وين صار هذا خليفة رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وآله بعده ما دفن وأنتم تقولون هذا خليفة رسول الله؟ سبحان ما كذبتم على رسول الله. فذهب هذا الرجل ورجع للجماعة قال
علي بن أبي طالب عليه السلام يقول هذا الكلام، فأرسل له ثانية
إن لم تبايع
جئناك وأكرهناك على البيعة. الموضوع مو قابل للنقاش
ومو قابل للمساومة، الموضوع يجب أن تبايع.
فأمير المؤمنين عليه السلام فضحهم، قال بما احتججتم على الأنصار؟ قال احتججنا بأن أقرب لرسول الله منهم.
قال إن كان الأمر بالقرابة فأنا أقربكم لرسول الله صلى الله عليه وآله.
راح هذا الرجل وهذا الرسول في غباء، هذا الذي أرسله الجماعة، ذهب وألقى هذا الكلام على الملأ. الناس بعد سمعوا قال صحيح،
إذا هي القضية قضية قرابة
فهذه سيئة أقربنا. عندها بالثاني قال لا، لا بد أن يبايع علي وإلا سيفسد الأمر علينا. وهنا أرسل مجموعة من الناس، مجموعة من المقاتلين، وكان على رأسهم خالد بن الوليد. اجتمعوا على بيت علي، يا علي اخرج للبيعة. لم يجبهم أمير المؤمنين عليه السلام، وكان في البيت مجموعة من الصحابة. الزبير رجع إلى البيت معهم، سلمان كان موجود، وخلص أتباع أمير المؤمنين عليه السلام كانوا في ذلك المكان. هنا أمير المؤمنين عليه السلام أراد تحييد الموضوع أبعدهم، فبقي فقط أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والحسن. ليش؟ لكي لا يجعل لهم منفذ، ما يقولوا احنا دخلنا نريد فلان. فقط بقي أهل بيت، لم يبقى في البيت إلا آل محمد. لذلك تشوف حتى المتأخرين عندما أرادوا تبرير الهجوم على الدار ما وجدوا مبرر. لم يكن في البيت معارضين مثلا، فماذا قال؟ مثلا إذا ترجع إلى ابن تيمية في منهاج السنة، قال وغاية ما يقال أقصى ما في الأمر أن
فلانا كبس بيت علي عليه السلام بيت فاطمة عليها السلام ليرى هل فيه من مال المسلمين.
بس قال فقط كبس على البيت حملة تفتيشية يشوف هل هناك من مال المسلمين أو لا. اسأله، تبغى مال المسلمين دق الباب واسأله، تهجم على البيت هذا يعني مبرر؟ نشوف أمير المؤمنين ما ترك لهم رد، جعل الأمر وصمة عار، وأمير المؤمنين ما أقام لهم وزن، كانوا ينادون عند الباب أخرج يا علي، أخرج نقاتلك، أخرج. ما أجابهم. عندها قال قائلهم لا بد من إخراجه من البيت، وكان الحل الوحيد هو بوضع الحطب على الباب. جاءوا بالحطب والجزل ووضع حاطه بالبيت ووضعوه على الباب. يا علي إن لم تخرج أحرقنا عليك دارك. فبعض الصحابة وعامة الناس، هذه رواية عامية، قيل إن في البيت فاطمة، شنو تحرق أنت؟ بيت الزهراء عليه السلام،
الزهراء موجودة، الحسن والحسين في البيت بعد.
قال ولي يعني لا بد أن يتم لنا وإن تحرق الزهراء يحرق الحسن والحسين وإن. وفعلا أمير المؤمنين أيضا ما أقام لهم وزن، عندما اقتربوا من الباب أقبلت الزهراء عند الباب.
شو تقول؟ تقول يا هذا يا فلان ما لك وما لنا، شو تريد منا احنا؟ هنا تحركت الأحقاد البدوية الأحودية الحنينية، هو يقول على لسانه، يقول كلمتني من وراء الباب فدفعت الباب فدافعتني حتى بدت أناملها من وراء الباب، يقول أخرجت صوتي ولوعتها بالصوت حتى أنت أنا ما بقي أحد في المدينة إلا سمع هذه الأنا، يقول بعدها يقول دخلت الدار فقابلتني بوجه أعشانه وبصري فرفعت يدي ولطمتها على وجهها أنا من مناد وفاطمة بعد يقولها، يقول صاحت صيحة عظيمة كاد قلبي أن يلين لها إلا أني تذكرت سحر محمد وتذكرت نور علي في دماء العرب اشتارها، يقول وضعت ظهري على الجدار ورجلي في الباب ورفستها بين الباب والجدار حتى عصرت بين الباب والجدار ألا من بنيات وفاطمة تقل أقول يا بس غاب شخصك يا لينا يا ولينا ولينا شو تقولها علقة غواية الشمع علينا يا بويا وجاني وجان الصهاكي وشياطينا وياهم حطبهم شايلينا الزهرة مفجوعة بأبيها ها عادة المسلم يأتي للمسلم ها يعزيه يقول عظم الله لك الأجر ها بالحاجة والزهرة تقول يا أبويا وجعني وجعن الصعاكي أو شياطينا وياهم حطبهم شايلينا أنا ليه طلعت ولها وحزينة قتلش عندك جايلينا والله قتلش عندك جاي لينا وكل يوم قلبي مروعينا هالصار يا ابويا من شافن المشرك افدينا هالصار بدري يا ابويا وسط الخدي بيمينا والله بدري يا ابويا وسط الخدي بيمين يا ابويا الامر على عبد ضربني والله ضربني والله ومن ضربته القى عذبني